بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في المعتدة الرجعية السكنى والنفقة. وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة. المعتدات أنواع، منها الرجعية فلها النفقة والسكنى بالإجماع، والمطلقة الرجعية هي المرأة التي تزوجت ودخل بها زوجها وبعد ذلك طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فهذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا، لأن الرجل يستطيع أن يقول في هذا العقد: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو قال: رددتها، إلى أي شيء مما يشعر بهذا الكلام. عند ذلك تعود هذه المرأة زوجة، معنى ذلك ما زالت تحت سلطان الزوج ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فليست بائنة عنه حتى تخطب من غيره، وله سلطان عليها فلا يسمح لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه. ولذلك هذه المرأة لما كان للرجل عليها من سلطان، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على الرجل أن ينفق عليها كل أنواع النفقات مع السكنى. وروى الدارقطني في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. وعندما يقال طلقها ثلاثا أي بت طلاقها، وعند ذلك لم تكن زوجة وإنما تكون معتدة. وقال: إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حصر النفقة والسكنى، وإنما تفيد الحصر لمن تملك الرجعة. فإذا كانت المرأة رجعية فعلى زوجها أن ينفق عليها في مدة عدتها وأن يجعل لها السكنى. وخرجه النسائي أيضا، وفي رواية أبي داود ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. والذي في مسلم لا نفقة لك ولا سكنى وكانت بائنا حائلا. إذا نفهم من هذا من هذه الأحاديث مع بعضها البعض مجتمعة أن المرأة إن كانت رجعية معنى ذلك يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يجعل لها السكنى، وإن كانت بائنا عند ذلك لا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت حاملا عند ذلك يكون النفقة لها، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك الأمر من أجل الولد الذي في بطنها. ولأن الرجعية زوجة والمانع من جهة الزوج، هي تقول أنا زوجة، ففي أي لحظة من اللحظات يأتي فيقول رددتها، وعند ذلك تصبح وتعود تماما حلا لزوجها، فهو الذي منع وهو الذي يستطيع أن يحل ذلك المنع. والمانع من جهة الزوج لأنه يقدر على إزالته، يعني بقوله رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. وكما تجب النفقة والسكنى تجب لها بقية مؤن الزوجات، يعني إذا نظرنا إلى باب النفقات كل أنواع النفقات التي يقدمها الزوج لامرأته يقدمها للرجعية أيضا، إلا آلات التنظيف والله أعلم، وذلك عندما يكون الأمر من أجله وهو ممتنع عنها. ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع. طبعا عندنا البينونة تكون في عدة أمور. البينونة الأولى أن يطلقها قبل الدخول، فهذه لا عدة عليها. البينونة الثانية أن تخالعه على عوض، تطلب منه فتقول يا زوجي خالعني على أن أدفع لك كذا وكذا من الماء، فقال خالعتك على كذا وكذا، أو كان ذلك بلفظ الطلاق، هذا يسمى خلعة، لأنه بعد أن يقبض هذا المال وبعد أن يتلفظ بهذا اللفظ لا يحق له أن يقول بعد ذلك راجعت زوجتي، فهذا الطلاق بائن. فإن ندم على ذلك وندمت على ذلك فلهما أن يجددا عقدا جديدا كما كان الأمر في بدايته، ولا يضر أن تنتهي العدة لأن العدة من أجله، ومع ذلك من الممكن أن يعقدا عقدا جديدا. هذا خلع. أو استيفاء الطلقات الثلاث، طلقها طلقة أولى أو ثم ثانية ثم ثالثة، أو طلقها دفعة واحدة، فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا، لقوله تعالى، يعني لا كل هؤلاء البائن لها السكنى، لأنه نتصور هذه المرأة قد لا يكون لها أهل، والآن إنما تعتد من أجل زوجها، وهذه ممنوعة من النكاح أيضا، عند ذلك لا بد من أن نوفر لها السكن في هذه الفترة، والله عز وجل أمر ونحن نطيع، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة. وهذا الأمر يكاد أنه لا يطبق، فكل امرأة تطلق مباشرة ربما تحمل أغراضها وبعد ذلك تذهب إلى بيت أهلها. الأصل في العدة أن تكون في بيت الزوجية، يجب على الزوج أن يوفر لها هذا ولو أدى إلى خروجه هو من البيت، ويبقي البيت تحت أمرتها هذه السكنة حتى تنتهي من عدته. وإن كانت معتدة عن وفاة مات الزوج وأخذ كل من الورثة نصيبه من الميراث، فهل تستحق السكنى قبل أن توزع هذه التركة أم يكون لها حق السكنى لكن من نصيبها من ميراثها؟ وإن كانت معتدة عن وفاة مات زوجها ففي استحقاقها السكنى قولا. طبعا حتى لو مات ولا فرق أنه مات قبل الدخول أو بعد الدخول، فالموت حكمه كحكم الدخول. لو عقد عليها جدلا مثلا في المحكمة الشرعية مثالا، وبعد العقد خرج فدهس بسيارة فمات، ماذا تستحق هذه المرأة؟ تستحق المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة. وإن كانت معتدة عن وفاة ففي استحقاقها السكنى قولان، أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة، والأظهر الوجوب. من أين نعرف هذا الوجوب؟ قال لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه، ربما كان مستأجرا أو مستعيرا أو أي شيء، فأذن لها صلى الله عليه وسلم في الرجوع. قالت أي فريعة رضي الله عنها: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، أي في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في المسجد دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت 4 أشهر و10، أي في بيت الزوجية. إذن ثبت بالدليل الذي روته فريعة بنت مالك عن نفسها أن السكنى تجب حتى على المتوفى عنها زوجها. وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة، يعني هذا الأمر لو كان هنالك بيت لا يباع، لو بيع هذا البيت لا يسلم متى حتى تنتهي هذه المرأة من عدتها في بيت الزوجية. وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة، بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعيب، نحن نعلم أن العيوب التي تكون في المرأة تنقسم إلى 5 أقسام، إما أن تكون فيها جنون أو جزام أو برص أو رتق أو قرن، وهذا ما مر معنا في أنواع العيوب التي يمكن الفسخ بها، كفسخ بعيب. قال: ورضاع. رضاع كانت المرأة صالحة لزوجها ففعلت أمرا هذا الأمر أو فعل بها أمر عند ذلك فأدى ذلك إلى تحريمها على زوجها بسبب الرضاع الحادث، وله صور متعددة، أو غيرهما، ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة. واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح، في المحرر الاستحقاق في جميع الصور، ما دامت زوجة وطلقت بعيب أو بغيره فيجب السكنى. فقال: الأظهر أن المعتدة عن سائر الفراق في الحياة كالمطلقة، وذكر الوجوب في المطلقة، وقال في باب الخيار: لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور، وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين. وذكر في أصل الروضة هنا 5 طرق، وقال الرافعي يعني الطريق الرابع ذكره الذكر البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرر فلا سكنى، وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلها السكنى على الأصح، لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه. يعني في هذا إذا كانت الزوجة تصلح لهذا الزواج ولم يردها بعيب من العيوب، فحدث بعد ذلك ما يؤدي إلى فسخ ذلك العقد أو إلى الطلاق، عند ذلك على أظهر الأقوال يجب لها السكنة، لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه. أما لو كانت مثلا فيها جذام، فيها برص، عند ذلك قال لها الحقي بأهلك، فهذا فسخ ولا يوجد دخول، فلا تجب عدة، وعند ذلك لا تجب سكنة. والملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا: لعنها وردت عليه اللعان مثلا، نفى الولد طبعا وهي تثبت الولد للزوج، عند ذلك هذه حكمها كحكم المطلقة، لكن إلى الأبد ما حكمها؟ لها السكنة أيضا حتى تنتهي من عدتها. وبالجملة فالمذهب وجوب السكنة، هذا ملخص كل ما ورد معنا في الباب. إذا وقع فسخ سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه، والله أعلم. إذن السكنة تجب في كل الأحوال طبعا إذا كان عليها العيب. فرع: طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة لأنها لا تستحق النفقة، والسكنى في صلب النكاح فبعد البينونة أولى، لا لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح فبعد البينونة أولى، كذا قاله القاضي. وقال الإمام: إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع، فإن أطاعت استحقت السكنى، والله أعلم. يعني الآن امرأة، هذه المرأة كانت ناشز، كيف تسمى هذه المرأة ناشز؟ امرأة تركت بيت زوجها دون إذن منه وذهبت إلى دار قريب لها من أخ أو أب أو ما شاكل ذلك، عند ذلك لا يحق لها أصلا عندما كانت زوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، خرجت من غير إذنه فهي ناشز، وكل امرأة ناشز عند ذلك ينبغي ألا تكون ولا تستحق لا نفقة ولا سكنة. إذا كانت في صلب النكاح لا تستحق نفقة ولا سكنة لأنها ناشز، لو طلقت الآن هل تستحق شيئا؟ هنا السؤال يأتي. إذا فلو أبانها وهي ناشز عند أهلها، يعني هي بعيدة عنه غير طائعة له، معنى ذلك إذا كانت في صلب النكاح لا تستحق نفقة ولا سكنة، فبعد النكاح من باب أولى. وقال الإمام: إن طلقت هذه، عادت هذه من نشوزها إلى بيت زوجها، تعود لها النفقة والسكنة؟ تعود لها النفقة والسكنة. طلقت في بيت الزوجية، عليها ملازمة بيت الزوجية بحق الشرع، فإن أطاعت استحقت السكنة، والله أعلم. وقوله: إلا أن تكون حاملا، يعني هذه الزوجة البائن، إلا أن تكون حاملا يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاث، فلها النفقة إذا كانت حاملا. إلا أن تكون حائلا حاملا يعني البائن، بانت منه بخلع أو بانت منه بطلاق ثلاث وكانت حاملا منه، عند ذلك يجب عليه أن ينفق على ما في بطنها، فهي تبع لما في بطنها. وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، وقيل إنه للحمل، فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء شبهة أو عن وطء الشبهة ولا في النكاح الفاسد، وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا، نص عليه الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس رضي الله عنهما، وقال علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ينفق عليها من التركة حتى تضع. وبه قال شريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والله أعلم. ملخص هذا أيضا، إن كانت المرأة حاملة عند ذلك وجبت النفقة لها، ولا يهمنا هل هي النفقة بسبب يعني هي للحمل وهي له تبع أم لها، على كل الأحوال لأنه يترتب إن كان الحمل من الزوج فيجب عليها النفقة، وإن كان من غير الزوج عن وطء شبهة أو في نكاح فاسد إلى غير ذلك فلا تجب النفقة عليه. لا، طبعا بعض الفقهاء يقولون أكثر، وجمهور الفقهاء على الرأي بأنه تجب عليها النفقة إذا كانت حاملا منه، وبعضهم يقول لا تجب عليها النفقة، وانقسم الفقهاء بذلك إلى قسمين، هل النفقة بسبب الحمل أم بسببها. الذي قاله الإمام الشافعي وقال الإمام مالك وقال الإمام أبو حنيفة وقال سيدنا عبد الله بن عباس لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا. لماذا؟ لأن هي أو حملها قد ورث من ذلك الرجل الذي مات، فمن الإرث تستطيع أن تنفق على نفسها. وهنالك فريق آخر كسيدنا عبد الله بن مسعود وابن عمر وكذلك حماد وابن أبي ليلى وسفيان يقولون بوجوب النفقة عليه. بهذا ننتهي من نفقة من المعتدة الرجعية حيث السكنى والنفقة وكذلك للبال. ننتقل إلى نوع جديد، هذا النوع الجديد هو المتوفى عنها. الآن توفي عنها زوجها، ماذا تفعل؟ ماذا تلبس؟ ماذا تضع في يديها أو في جيدها أو في رجليها أو على رأسها من الحلي؟ إذن عندنا مسألة أخرى تسمى بمسألة الإحداد على الزوج. ربنا تبارك وتعالى عظم الزوج كثيرا في نظر المرأة، فجعل الإحداد عليه لفترة، هذه الفترة هي 4 أشهر و10. أما الإحداد على غير الزوج فلا يجوز أن يتجاوز 3 أيام ولو كان ابنا أو كان أخا. وكل ما نراه اليوم من الإحداد على الولد والأخ والأب إلى غير ذلك هذا من عادات الجاهلية وليس من عادة الإسلام في شيء. ولذلك كان من فعل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحدى أمهات المؤمنين عندما مات أخوها في اليوم الثالث عندما انتهى ودخل اليوم الرابع طلبت طيبا وقالت والله إنه ليس لي به حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. من هنا أخذت تضع الطيب على نفسها إيذانا بأنها الآن قد انتهت من إحدادها وهي لا تحتاج الطيب، لكنها تريد أن تبين للناس أنها انتهت من فترة الإحداد على أخيه. يجب الإحداد في عدة الوفاة وهو مأخوذ من الحد، تقول حدود البلدة حدود البيت، لأن الحد يمنع من أي شيئين، يمنع الآخر من التعدي، فجعلنا حد، تجعل حد بين أرضك وبين أرض الآخرين بسور مثلا بشريط، هذا يسمى حد. ومن هنا جعلت الحدود لأن من يتجاوزها يقع في العقوبات كحد السرقة وحد شارب الخمر وحد الزنا وحد السرقة. ومن هنا أيضا جعل الحد فهو جامع مانع، يعني عندما تريد أن تعرف شيئا فإنك تقول مثلا حد الإنسان بأنه حيوان ناطق، معنى ذلك يجمع فيه كل أفراد الإنسان ويمنع من الدخول أي شيء عليه. يجب الإحداد في عدة الوفاة وهو مأخوذ من الحد وهو المنع، لأنها تمنع الزينة ونحوها، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم. قلنا دائما إذا ذكر الفقيه الأصل معنى هذا أنه يقول الدليل المستند إلى هذا الحكم، هذا الحكم يستند إلى دليل، ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل يحرم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي رواية لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصف، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت فنبذة من قسط أو أظفار. رواه الشيخان. ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية، المرأة اليهودية أو المرأة النصرانية التي تعيش مع المسلمين إذا مات زوجها طبعا وتحاكموا إلينا، عند ذلك نقول لهم ذلك الأمر كما يجب علينا يجب عليهم. طيب، قد يكون ولو كان زوجها ذميا، يعني ذمية زوجها ذمي، لأنه لا يتصور أن امرأة مسلمة زوجها كان مثلا كافرا، زوجها كان كافرا، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا بين الحرة والأمة، الحرة تعتد والأمة تعتد. ولا بين المكلفة وغيرها، المكلفة البالغة العاقلة، فلو كانت بالغة عاقلة فعليها الإحداد، ولو كانت مجنونة أو كانت صغيرة فعليها الإحداد. هذا معنى ولا بين المكلفة وغيرها. أما المجنونة والصغيرة فهذا الأمر متوجه إلى من؟ إلى الأولياء، وهؤلاء الأولياء هم الذين يراقبون ذلك في حلي أو طيب أو زينة حتى على المجنونة أو حتى على الصغير. لذلك أعقب الكلام فقال والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمتنع منه المكلف. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب، وهو كذلك، يعني هل هنالك إحداد على المرأة الرجعية كما هو الإحداد على الوفاة؟ لا، ليس بنفس الأمر. أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام، نعم نص الشافعي أنه يستحب لأنها الواقع متفجعة على فراق زوجها ابتداء، وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها، يعني لو كانت في بيت الزوجية ولمحها ذلك الزوج بزينتها هذا مما يرغب بأي شيء، يرغب في عودتها، فقد يميل قلبه إليها، عند ذلك فهو يراجع. وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان، مطلقة بخلع بائن، والمطلقة باستيفاء العدد وهي التي وصلت إلى في الطلقات إلى 3 طلقات هذا استيفاء العدد، أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية، وأيضا فهي مجفوة بالطلاق فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها، وقد تكون هي التي قدمت مالا إلى زوجها من أجل أن يطلقها. فوق ذلك يعني تعتد على يعني تفعل الإحداد. نعم. والقديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة، فأشبهت المتوفى عنها زوجها، والراجح في هذا المذهب الجد. وأما المفسوخ نكاحها بعيبه ونحوه ففيها طريقان، أحدهما على القول في البائن بالطلاق، وقيل يعني يجب، وقيل لا يجب قطعا، لأن الفسخ إما لمعنى فيها أو بمباشرتها، فلا يليق بها إظهار التفجع هذا في الإحدى. طيب، عرفنا الآن متى تحد على زوجها ومتى لا تحد. بقي عندنا كيفية هذا الإحدى. قال: أما كيفيته، ما معنى هل لا تستخدم مثلا منظفات؟ هل لا؟ لا، بعض الناس يسيء إلى هذا الأمر، كما كان الناس في السابق يأتون إلى البيت فيجعلون فيه مثلا الرماد، ويقلبون السجاد، ويغطون المرايا، ويجعلون السواد على وجوههم أو على أيديهم، ويتركون التنظف في كل أحواله. هذا سخط على قدر الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما كيفية الإحداد الشرعي فهو ترك الزينة بالثياب، تلبس، ولكنها ماذا تلبس؟ هل تلبس ثوبا أحمر وأصفر مما تغر به؟ لا، في هذا تلبس ثياب مهنة في البيت بألوان عادية، لا يشترط فيها السواد كما يفعل في البلد، أو مثلا الرمادي أو الكحلي مثلا، أو البياض في منطقة أخرى. لا، ما يسمى زينة هذا يجب عليها أن تتركه من اللباس. ما يفعل اليوم بأن أهل الميت الذين يريدون الإحداد يتكلفون من المال الكثير من أجل كسوة جديدة، وكأنهم في لباس إلى عرس مثلا، لكن على طريقة الحزن، أو مما يؤدي إلى زيادة في ذلك أنها مثلا ربما تفعل اليوم من الأشياء المنكرة، حتى تسريحة الشعر بما يسمى حزنية، وحتى ما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو طلاء الأظافر، كل ذلك بما يسمى حزنا، هذا ما جعل الله سبحانه وتعالى منه في شيء، كل ذلك حرام. إذن المرأة تترك اللباس الذي فيه الزينة فقط وتلبس ما شاءت بعد ذلك. أيضا تترك الحلي، الحلي مهما كان في يدها من خاتم أو سوار، أو في عنقها أو في أذنها من قرط، أو من رجلها من خلقان. بعض الناس تفعل العكس، تأتي إلى كل زينتها فتلبسها في وقت الإحداد، وهذا لا يجوز أبدا. إذن تركت اللباس، تركت الحلي، وأيضا تترك الطيب، لا تتعطر. أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر. طبعا هذه مواد أولية كانت تصنع منها الثياب، فلتلبس منها ما شاءت، لا يقصد منها إلا رد حرارة الصيف أو رد برودة الشتاء. قد يكون هذه الأشياء مثلا لو نظرنا على ظهر الشاتي، تارة ترى شات سوداء، وترى شات حمراء، وترى شات مثلا ملحاء إلى غير ذلك، هذه على حسب اللون نسجنا منها صوفا، فتارة خرجت الكنز سوداء، أو خرجت بيضاء، أو خرجت مثلا شقراء، كيفما كانت هذه على الخلقة التي خلقها الله عز وجل لا يضر، بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانه الخلقية. وكذا الكتان، نوع من النبات يتحول إلى شعيرات، بعد ذلك يتحول إلى يعني خيوط ثم إلى أنسجة، والقصب أيضا، والديبقي من أصل، وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة. يعني قد يكون القطن في ثوب يساوي 1000 وثوب آخر يساوي 10 فقط، ما هو الفرق؟ كلما كان صغيرا، يعني الصوف مثلا كلما كان الخروف صغيرا وكلما كان من ظهره يعني من أعلاه فإن الصوف يكون فيه عند ذلك لينا وناعما، وكلما كان مثلا كبيرا وكان أقرب إلى الأرض فمثلا من طرف الأقدام عند ذلك يصبح قاسيا ورخيصا ليس نفيس. من أي مكان إذا كان على أصل الخلقة فهذا جائز، لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها. وأما الإبريسم يعني الحرير فلم ينقل فيه نص عن الشافعي، أيضا لو كان من أصل الخلقة لا يضر، وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة. وقال القفال يحرم الإبريسم، يعني نظر إلى الحرير أنه الغالب فيه أن يعطى بعض الألوان، معنى ذلك صار مصبوغا، وخاصة إذا كان رقيقا معنى ذلك فإنه يعطي شيئا من التزين، ولما كان يقصد فيه التزين فهو يحرم. أما لو كان من ثوب غليظ وليس فيه صباغ فليس فيه الشيء. قلت إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي نوع من اللباس ونحوه صحيح عند أهل الثروة من المدن وغيرهم، أما غير أهل الثروة لا سيما المتشعثين من أهل البوادي فيتجب الجزم بتحريم ذلك عليه. يعني بنت البادية هنالك فرق ما بين زينتها وما بين عدم زينتها، والمسألة مسألة نسبية، متى تسمى زينة لا تلبس، ومتى تسمى غير زينة فإنها تلبس. وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ إلى صوف مربع؟ وقد قال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرما. طبعا الشيخ يتكلم عن زمانه، فربما كانت هذه أنواع كرباس عبارة عن ثوب، هذا الثوب المصبوغ صباغة عامة إلى نوع من أنواع الصوف الذي تداخلت فيه الخيوط مع بعضها عن أشكال معينة فصارت بشكل مربع، ربما كان الناس يتزينون فيها، لذلك يحرم على المرأة أن تلبس من هذا النوع. نحن نقول اليوم يعني هذه المسألة ربما نضرب مثالا، يعني في دمشق الألوان التي فيها صفرة وفيها حمرة وفيها زهر إلى غير ذلك، هذه الألوان تعتبر ألوان للتزين. أما الألوان الثانية القاتمة فهذه أو التي تستخدم في لبس البيوت مثلا فهذه من الألوان التي ليس فيها تزين، فقد يكون السواد في دمشق سببا من أسباب الإحداد في المرأة على زوجها، بينما نجد فنسأل بعض الأفارقة ماذا تلبسون في الإحداد فيقول إن لباس الإحداد عندنا هو الأبيض. نعم، وهذا موجود، وقد سألت العديد من إخواننا طلاب العلم فقال إن إحداد النساء عندنا يكون في الثوب الأبيض لا في غيره، وهذا علامة على الإحداد وليس فيه أي شيء من أنواع الزينة، فهل يقبل ذلك؟ نعم. لذلك قال الشيخ بعد ذلك يعني الصفر هذا من قوم يتزينون فيه، عند ذلك نقول حرام، وإلا فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل، والله أعلم. أما ما لا يحرم في جنسه، لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة، غالبا القطن يصبغ والصوف يصبغ والكتان يصبغ، واليوم الألبسة الصنعية تصبغ، كالأحمر والأصفر فليس لها لبس، ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا. يعني لأن الثياب قسمان، قسم يباشر الجسد وقسم يكون بعد ذلك فوقه، فعادة القسم الذي يباشر الجسد يكون ناعما، أما القسم الآخر فقد يكون ناعما وقد يكون خشنا، ولا يضر بين الأمرين، ونص عليه في الأم. ويدخل في هذا الديباج المنقش والحرير الملون فيحرمان، يعني كل هذا المطبوع الآن والمصبوغ بألوان شتى عند ذلك يحرم. والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسج. يعني هذا نوع عندما نأتي إلى الخيوط فنصبغها، بعد ذلك يخرج عندنا الثوب فيه رسوم، إما أن تكون طولية كالمخطط أو المربع أو فيها، طبعا هذا ما يتم في طريق النسج فإنه يؤدي إلى صور معينة على الثوب، فهذا يقصد به التزيين وهذا غير جائز. بل وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة، عندنا صبغ مثلا ولا صبغ برمادي، صبغ بكحلي، صبغ بأزرق، يعني هذا لا يقصد به زينة، بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد. بل حكى الماوردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد، كما قلت هذه مسألة مأخوذة من العادة وليست مأخوذة في نص الشر. وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق، الأسود اليوم يمكن أن يلبس في أرقى أنواع الألبسة التي تسمى من ألبسة الساغرة للنساء، لكن هنالك فرق بين شكل هذا الثوب وشكل هذا الثوب، يعني الشكل له دور وخياطته لها دور، وكذلك اللون له دور آخر. فإن كان براقا في اللون فحرام، وإن كان كدرا أو أكهب وهو الذي يضرب إلى الغبرة جاز، أما الطراز على الثوب جاز، وأما الطراز على الثوب فإن كان كثيرا فحرام، وإلا فأوجه. ثالثها إن نسج مع الثوب جاز، وإن ركب حرم لأنه محض زينة. يعني ما يأتي من التطريزات على الثوب، يعني أحيانا يوضع أطراف في الثوب، هذه الأطراف يا ترى ماذا المقصود منها، الزينة أم تقوية الثوب في أطرافه؟ يعني مرة هذا ومرة هذا. إن كان قليلا لا يقصد به الزينة فهو جائز، وإن كان يقصد به الزينة وهو كثير فهو حرام. وأيضا إن كان النسج مع الثوب مختلط مع بعضه البعض فهو جائز، وإن زيد على الثوب عند ذلك فإنه محض زينة حملها الثوب فوقه فهو حرام، والله أعلم. يعني هذه المسائل أستطيع أن أقول ثوب يلبس للمهنة في البيت وثوب آخر يلبس للزينة، فأي ثوب يلبس للمهنة في البيت شريطة ألا يكون لونه من الألوان الزاهية التي يتزين فيها عادة كالصفرة والحمرة فهو جائز في الإحداد، أما غيره ولا يجب لون معين، وهذا ما يتبع العرف والعادة والمكان. بقي عندنا مسألة الحل، ما حكمها؟ نترك ذلك إن شاء الله إلى الغد. فما حكم هذه الحلي التي تكون في أيدي المرأة، وأيضا ما حكم الطيب الذي تستخدمه، وما حكم الكحل، وما هو الفرق بين الإحداد على الزوج والإحداد على الآخرين؟ والحمد لله رب العالمين.